بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، بعدما تعرفنا على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وعلى حياته، سنتعرف في هذا الدرس السادس على سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وسنتناول في هذا الدرس الحديث حول 3 عناوين أساسية. العنوان الأول حول الهوية الشخصية لأمير المؤمنين عليه السلام، والعنوان الثاني حول مراحل حياة الإمام علي عليه السلام في ظل الإسلام، والعنوان الثالث حول جهاد أمير المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. أما العنوان الأول والذي نتحدث فيه عن الهوية الشخصية، فمن المعلوم أن علي عليه السلام ولد في البيت الحرام في الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وذلك عندما شق جدار البيت لأمه فاطمة بنت أسد ودخلت فيه وبقيت 3 أيام، ثم خرجت من الكعبة المشرفة وهي تحمل مولودها سلام الله تعالى عليه. وكانت ولادته في يوم الجمعة في 13 من شهر رجب بعد عام الفيل ب30 سنة. أمير المؤمنين عليه السلام، فإذا أبوه أبو طالب كافل النبي صلى الله عليه وآله، والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقد أشار إلى سبابتيه. وأمه تلك الإمرأة الجليلة فاطمة بنت أسد. لأمير المؤمنين عليه السلام ألقاب كثيرة، أهمها أمير المؤمنين، سيد الأوصياء، الصديق الأكبر، الفاروق الأعظم، قسيم الجنة والنار، وأبرز كناه أبو الحسن. ولد لأمير المؤمنين عليه السلام 27 ولدا من الذكور والإناث، ونشير إلى أبرزهم: الإمام الحسن، الإمام الحسين، وزينب الكبرى، وزينب الصغرى التي كانت تكنى بأم كلثوم، وهؤلاء أمهم السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأيضا من أولاده محمد بن الحنفية، وأيضا من أولاده العباس وإخوته جعفر وعثمان وعبد الله، وهؤلاء أمهم أم البنين بنت حزام، وغيرهم من أبنائه وبناته. أما أشهر أصحابه فهم كما هو معلوم مالك الأشتر وكميل بن زياد والأصبغ بن نباتة وأويس القرني وحجر بن عدي الكندي وزيد بن صوحان العبدي وعمر بن الحمق الخزاعي وغيرهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تربى وترعرع في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن أبا طالب كان ذا عيال كثيرين، فمر بأزمة مادية شديدة، فتفرق أبناؤه بين إخوته، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ عليا فضمه إليه، ولم يزل أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بعث النبي بالنبوة. وكان عمر أمير المؤمنين عليه السلام آنذاك بين 10 سنوات و12 سنة، فاتبع أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أول المؤمنين به والمسلمين على يديه. وهو الذي يشير في خطبة القاصعة إلى هذه القضية، حيث يقول: وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، إلى أن يقول: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. وكان النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة يتعبد في غار حراء في كل سنة شهرا، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يرافق رسول الله في غار حراء، وقد شاهد عليه السلام علائم النبوة وإشارات الرسالة. فقد روي عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيره، ثم يقول: ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبيا ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. استغرقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله كما أسلفنا في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله 13 سنة، ولكن لو أردنا أن نسلط الضوء على حياة أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفترة فسنلاحظ عدة أمور. أولا، إن من مفاخر أمير المؤمنين عليه السلام هو أنه أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي لم يسجد لصنم أو وثن قط، فقد كان مؤمنا موحدا، ولذلك كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فيه: أولكم ورودا علي الحوض، أولكم إسلاما علي بن أبي طالب. ويقول الإمام عليه السلام عن نفسه في قضية سبقه للإسلام والإيمان، يقول: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور النبوة والرسالة وأشم ريح النبوة. هذا أولا. ثانيا، أن علي عليه السلام كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا يفارقه قط، ولذلك نلاحظ أن علي عليه السلام كان يدعو الناس للإيمان برسول الله في مرحلة الدعوة السرية، وعندما أمره الله تبارك وتعالى أن يعلن دعوته لكل الناس مبتدئا بعشيرته الأقربين، تنفيذا لقول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام أن يعد وليمة ليدعو إليها 45 وجيها من وجهاء بني هاشم، وبالفعل أعد أمير المؤمنين عليه السلام الطعام والذي كان من اللحم واللبن، وبعد حضور المدعوين من بني هاشم كلمهم النبي صلى الله عليه وآله قائلا: إني والله ما أعلم أن شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصي وخليفة فيكم؟ فلم يجبه أحد، فقام إليه أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن عمره يتعدى 14 عاما، فقال له: أنا يا رسول الله، يعني أنا مستعد أن أؤازرك، أنا مستعد أن أكون معك وأعينك على أمرك. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كرر الأمر ثلاثا ليلقي الحجة على قومه، وكان في كل مرة يقوم أمير المؤمنين عليه السلام مجيبا ويقول: أنا يا رسول الله، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله في تلك الجلسة مقولته المشهورة: هذا علي أخي ووصيي وخليفتي فيكم. وثالثا، تلك التضحية الكبيرة التي قام بها أمير المؤمنين عليه السلام، والتي يتباهى أمير المؤمنين بها على الملائكة، وذلك عندما اجتمع المشركون في دار الندوة وقرروا قتل النبي صلى الله عليه وآله، وقرروا أن يشترك من كل قبيلة رجل حتى يضيع دم النبي صلى الله عليه وآله بين قبائل قريش. وهنا أطلع الله تبارك وتعالى رسوله على مؤامرة قريش بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا أمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام أن يبيت في فراشه، فقال له: امضي إلى فراشي ونم في مضجعي والتف في بردي الحضرمي ليروا أني لم أخرج. وبالفعل نام أمير المؤمنين في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى خلد الله تبارك وتعالى تضحية علي عليه السلام بقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فإن المفسرين كلهم يقولون إنها نزلت في حق علي عليه السلام عندما ضحى بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. رابعا، ما نعلمه من أن النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل المدينة وقرر أن يجري عقد المؤاخاة بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، بين الأغنياء والفقراء، بين الأسياد والعبيد، ولما أن تمت المؤاخاة بينهم وحصل كل واحد منهم على أخيه، جاء علي عليه السلام وبقي وحيدا فقال للنبي: ما آخيت بيني وبين أحد؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: أنت أخي في الدنيا والآخرة. ثم آخى بينه وبين علي عليه السلام. أما إذا أردنا أن نتحدث عن جهاد أمير المؤمنين عليه السلام بين يدي رسول الله فالحديث يطول، ولكن بالاختصار يمكننا القول إن علي عليه السلام شارك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وآله إلا في غزوة تبوك، تلك الغزوة الوحيدة التي لم يشترك فيها أمير المؤمنين عليه السلام. وكان السبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج مع أصحابه، خرج مع جيشه يريد حربا مع الروم في بلادهم، وبالتالي سيطول المسير. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وبسبب الظروف الحساسة والحرجة التي كانت تنذر بتدبير مؤامرة من قبل المنافقين عند غياب النبي صلى الله عليه وآله عن مركز الحكومة الإسلامية، أمر علي عليه السلام أن يبقى هو في المدينة، وبقي أمير المؤمنين عليه السلام. أما لو أردنا أن نتحدث عن جهاد أمير المؤمنين عليه السلام وعن مشاركاته في غزوات النبي فحدث ولا حرج. ففي غزوة بدر برز الدور الكبير لأمير المؤمنين عليه السلام في قتال المشركين، وكنا قد تحدثنا عن غزوة بدر خلال عرضنا لسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن ما يعنينا هنا هو أن نسلط الضوء على ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام. ومن المعلوم أنه في هذه الغزوة قتل من المشركين 70 شخصا، وكان نصف هؤلاء ممن قتلهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بل أكثر من ذلك. يقول المؤرخون إن عليا قتل نصف قتل المشركين وأعان على النصف الآخر. وأما في غزوة أحد، تلك الغزوة التي وضع فيها النبي صلى الله عليه وآله 50 من الرماة عند سفح جبل أحد وأمرهم أن لا يتركوا المكان، ولكن بعدما بدأت المعركة تميل لصالح المسلمين وبدأت قريش بالفرار، دخل الغرور إلى قلوب أولئك الذين كانوا عند ذلك السفح، فنزلوا لجمع الغنائم، فقام المشركون بالالتفاف على المسلمين ومحاصرتهم، فانهزم المسلمون ولاذوا بالفرار حتى استشهد منهم نحو 70 مقاتلا، واشتد القتال، ولم يبقى في الميدان سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي. فأبصر النبي جماعة من المشركين فقال لعلي: احمل عليهم. فحمل عليهم أمير المؤمنين وفرقهم وقتل فيهم. ثم أبصر جماعة أخرى فقال له: احمل عليهم. فحمل عليهم وفرقهم وقتل فيهم. فقال جبرائيل: يا رسول الله، هذه المواساة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنه مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما. حتى سمع الناس هاتفا من السماء يقول: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. وأما في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، عندما علم رسول الله صلى الله عليه وآله بتحرك قريش باتجاه المدينة، وشكل لجنة عسكرية للتشاور، فاقترح عليه سلمان المحمدي أن يحفر خندقا من الجهة الأضعف في المدينة، فقبل المسلمون بذلك وقاموا بحفر الخندق. وعندما وصل جيش الأحزاب وقد أثارت رؤية خندق عميق عريض حول منافذ المدينة دهشتهم، لأنه لم يسبق عند العرب أن استخدموا مثل هكذا أسلوب في الحروب، فاضطروا إلى محاصرة المدينة من وراء الخندق، وحاولوا خرق الخندق أكثر من مرة، إلى أن كانت المرة الأخيرة بعدما جاء 5 من أبطال الأحزاب واستعرضوا قوتهم بخيولهم حول الخندق واخترقوه من خلال منفذ ضيق، وصاروا إلى جانبه الآخر وأخذوا يطلبون المبارزة مع أقرانهم. هنا رفع عمرو بن عبد ود العامري صوته بنداء: هل من مبارز؟ وعندما لم ينهض أحد من المسلمين لمواجهته أخذ يتجرأ أكثر ويستهزئ بالمسلمين وهو يقول: تقولون إن من يقتل منكم في الجنة ومن يقتل منا في النار، فهل من أحد أرسله إلى الجنة أو يرسلني إلى النار؟ ثم أخذ ينشد أشعارا كان يقول فيها: ولقد بححت من النداء لجمعكم، هل من مبارز؟ وهنا كان كلما نادى عمرو بالمبارزة كان علي عليه السلام هو الوحيد الذي يقوم ويقول: أنا له يا رسول الله، حتى كرر ذلك 3 مرات. وفي المرة الأخيرة التي استأذن علي عليه السلام من رسول الله قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه عمرو بن عبد ود. فقال له علي عليه السلام: وأنا علي؟ فهنا قبل النبي صلى الله عليه وآله بأن يبرز لعمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأعطاه سيفه وألبسه عمامته وقال له: انطلق. وعندما انطلق أمير المؤمنين قال رسول الله: لقد برز الإسلام كله إلى الشرك كله، وفي رواية: لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله. انطلق أمير المؤمنين عليه السلام نحو عمرو وكان راجلا، عمرو كان على فرسه، فجاء إليه وأخذ يخاطبه، قال له: يا عمرو، إنك كنت تقول في الجاهلية: لا يدعوني أحد إلى واحدة من 3 إلا قبلتها. يعني أنا إذا أحد أعطاني 3 أمور أقبل منه واحدة، أجيبه إلى واحدة. فقال له: بلى، صحيح، أنا هذا أقوله، كنت أقوله. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: فإني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتسلم لله رب العالمين. فهنا اعترض عمرو فقال له: يا ابن أخي، أخر عني هذا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فالأخرى، يعني فالثانية، ترجع إلى بلادك، فإن يكن محمد صادقا كنت أسعد الناس، وإن غير ذلك كان الذي تريد. يعني إذا ما كان النبي صلى الله عليه وآله صادقا فبالتالي ستبطل دعوته. قال هذا ما لا يكون، انه ماذا افعل انا وبماذا ستتحدث قريش؟ يعني بتتحدث بعدين انه انا جبنت؟ عند ذلك فقال له امير المؤمنين عليه السلام: فالثالثة البراز، يعني تعال ونازلني لنقاتل. فضحك عمرو وقال: إن هذه الخصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يرومني عليها. عمرو بن عبد ود العامري الذي كان يعد بألف مقاتل، أنه ينظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام هكذا، وأمير عليه السلام ينظر إليه باستخفاف، أنه إن لم تقبل لا بالأمر الأول ولا بالثاني فتعال وبارزني الآن، تعال للقتال. فقال له عمرو: إني لأكره أن أقتل مثلك وكان أبوك لي نديما، فارجع أنت غلام حدث، يعني لازلت في مقتبل العمر. فقال له أمير المؤمنين: فأنا أحب أن أقتلك. وبالفعل غضب عمرو من قول أمير المؤمنين عليه السلام، ونزل عن فرسه بكبرياء وتقاتلا قتالا شديدا، فأنزل عمرو ضربة قاسمة على رأس علي فدفعها أمير المؤمنين عليه السلام بترسه، فصار ترسه نصفين وجرح رأس أمير المؤمنين عليه السلام. فهنا استغل أمير المؤمنين عليه السلام الفرصة وضربه ضربة قوية فألقاه صريعا. ولكن هناك عند المسلمين ما كانوا يعرفون ما الذي يحدث في المعركة، لأنه قد ثارت غبرة شديدة، ولكن عرفوا أن عليا عليه السلام قد قتل عمرو عندما أخذ يكبر، فدب الفرح والطمأنينة في قلوب المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك لعلي عليه السلام: لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد لرجح عملك على عملهم، وذاك أنه لم يبق بيت من المشركين إلا وقد دخله ذل بقتل عمرو، ولم يبق بيت من المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو. أيها الأحبة، إلى هنا نكون قد تعرفنا إلى عدة عناوين. العنوان الأول إلى الهوية الشخصية لمولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتعرفنا إلى مراحل حياة الإمام علي عليه السلام، وخصوصا في بدايات الدعوة الشريفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والعنوان الثاني تحدثنا بإيجاز عن جهاد أمير المؤمنين عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.